بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم أيها السادة والسيدات إلى هذه الحلقة الجديدة في دراساتنا القرآنية. نحن ما زلنا نتحدث عن المرأة في كتاب الله سبحانه وتعالى. بدأنا حديثنا بذكر الحقوق التي يتساوى فيها الرجل مع المرأة، أو المرأة مع الرجل بصورة إجمالية. فذكرنا أن الرجل والمرأة يتساويان في القرآن في حق الحياة وما يتبع هذا الحق، وقلنا إنهما يتساويان في حق الإنسانية وفي معنى الإنسانية وما يستتبع هذا الحق من نتائج. ذكرنا ذلك في فاتحة حديثنا عن المرأة في القرآن. ثم بدأنا نتحدث عن أمور اختص البيان الإلهي بها المرأة دون الرجل في كتابه سبحانه وتعالى. ذكرنا هذه المزايا التي اختص القرآن بها المرأة دون الرجل. ذكرناها تباعا في الحلقة السابقة والتي قبلها والتي قبلها. وأظن أننا لسنا بحاجة إلى أن نعود فنذكر بهذه المزايا التي نص البيان الإلهي فيها على حق المرأة وسكت عن حق الرجل. طيب، الآن نتابع حديثنا عن المرأة في كتاب الله عز وجل. هل يمكن أن نجد في القرآن أن هنالك من له سلطة الولاية على المرأة؟ لاحظوا السؤال الذي أقوله، هل يمكن أن نجد في القرآن من أوله إلى آخره آية تتضمن أن للرجال ولاية على المرأة؟ لن نجد ذلك قط، وإنما نجد بدلا عن ذلك ما يسميه علماء الشريعة الإسلامية الولاية المتبادلة. الولاية المتبادلة من الرجل على المرأة ومن المرأة على الرجل، وذلك في مثل قول الله سبحانه وتعالى: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر إلى آخر الآية. هذا ما قرره كتاب الله عز وجل، الولاية المتبادلة. وأظن أننا جميعا نعلم معنى الولاية المتبادلة، يعني أن الله عز وجل قرر أن تمارس المرأة ولاية على الرجل في بيت الزوجية وغير بيت الزوجية، وأن يمارس الرجل أيضا الولاية على المرأة، فهما يتبادلان فيما بينهما هذه الولاية. كل واحد منهما ينهض بهذه المسؤولية تجاه صاحبه، فمعنى ذلك أنه لا يوجد علو وتسام لأحد من الرجل أو المرأة على الآخر باسم الولاية. وقلت مرارا بحثت في القوانين الوضعية المختلفة فلم أجد فيها هذا الذي قرره كتاب الله عز وجل، لم أجد فيها هذه القوانين أيا كانت نصا على وجود ولاية متبادلة في المجتمعات وفي حياة الأسر بين الرجل والمرأة. طيب، هنالك إشكال، ربما قال منكم قائل: طيب الولاية في الزواج، أليست هنالك ولاية للرجل على المرأة في أمر الزواج؟ الجواب عن هذا السؤال: أولا، هذه الولاية موجودة، لكن ممن؟ من الوالد، من والد الزوجة، يعني والد البنت. وهذا شيء آخر، فالباري سبحانه وتعالى جعل الآباء نعم أصحاب ولاية على الأولاد ذكورا وإناثا، فالأب له ولاية على ولده ذكر أو الأنثى، يأمره، يعلمه، يربيه، يبصره، هذا شيء آخر نعم، وليست عبارة عن ولاية خاصة من الرجل على المرأة. إذن الأب فعلا له هذه السلطة، وربنا عز وجل قرر هذه السلطة من خلال قوله: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة إلى آخره. إذا الأب له سلطة على أولاده، سلطة ماذا؟ سلطة تربية، سلطة رعاية، سلطة تعليم. طيب فتاة تريد أن تتزوج وهي في يعني ظل أبويها، نعم لا تزال تحت جناح أبويها، إن كانت هذه الفتاة دون سن الرشد، لم تبلغ بعد سن الرشد، شيء طبيعي لأنها قاصر، والقوانين كلها تفرض ولاية على القاصر، إن كان في الزواج، إن كان في البيع، إن كان في الشراء، إن كان في التصرف. لكن إذا بلغت سن الرشد، إذا بلغت سن الرشد أصبحت هي أحق بنفسها، لكن تبقى هنالك ولاية من الأب فيما يتعلق بالزواج على مشروع الزواج. لماذا؟ لأن الزواج هي عبارة عن علاقة تقوم بين فرد وفرد، بين شاب وفتاة، وفي الوقت ذاته الزواج هو علاقة تقوم بين أسرة وأسرة، فمن حق الفتاة أن تعلم من هو هذا الشخص الذي سيصبح زوجا لها، ومن حق الشاب أن يعلم من هي هذه الفتاة التي ستصبح زوجة له. لكن كمان كذلك من حق الأسرتين أن يعلم كل منهما من هي هذه الأسرة التي ستكون نسيبة لها، من هي هذه الأسرة التي ستصاهرها. الزواج كما نقول ليست علاقة بين فرد وفرد فقط، هي علاقة بين شاب وبنت، لكن الزواج في الوقت ذاته علاقة بين أسرة وأسرة. فإذا كان الأمر كذلك، ولي هذه الأسرة ينبغي أن يكون له رأي في الأسرة التي ستصاهرها، ورب الأسرة الأخرى ينبغي أن يكون له رأي في هذه الأسرة التي تصاهرها. من هنا توجد هذه الولاية فيما يتعلق بالزواج، ولكن هذه الولاية ليست عبارة عن ولاية تقييد للفتاة، بحيث أنها مثلا أرادت أن تتزوج من فلان، من الشاب اللي اسمه كذا، من أسرة كذا، فلا يجوز للأبوين أن يمنعاها من ما ترغب فيه، وقلنا ذلك وبيان الله يقول: ولا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف، لكن بشرط أن تكون هنالك كفاءة بين الأسرتين كي لا تظلم إحدى الأسرتين بسبب مصاهرتها للأسرة الأخرى التي لا تناسبها. هذا المعنى الذي ينبغي أن نتبينه تماما. إذن الولاية على الفتاة بسبب الزواج لا تنشأ إلا بسبب من سببين: إما أن الفتاة قاصر، لابد من ولاية على القاصر باتفاق القوانين الوضعية والشرائع السماوية كلها، أو السبب الثاني أن هاتين الأسرتين ينبغي أن يكون لكل منهما الحق في الاختيار، كما يثبت الحق لكل من الشاب والفتاة في الاختيار. نعم، من هنا نشأت هذه الولاية. ما عدا ذلك لن تجدوا في كتاب الله عز وجل أي نص على أن هنالك ولاية للرجل على المرأة أبدا، وإنما تجدون نصا على الولاية المتبادلة التي شرحناها. لأن فيكم من يقول والقوامة التي أعلن عنها بيان الله عندما قال الرجال قوامون على النساء، الحديث عن القوامة آت عندما نصل إليه. قوامة شيء والولاية شيء آخر، بينهما من الفرق ما بين المشرق والمغرب، لكن ميقاتنا في الحديث عن ذلك نعم سيأتي. طيب، الآن ننتقل إلى حقوق المرأة بشيء من التفصيل التي أجملناها في أول حديثنا عن المرأة في القرآن. تعالوا إلى عمل المرأة بكل أنواع. عمل المرأة، ماذا قال القرآن عن عمل المرأة؟ المرأة تريد أن تشتغل، تريد أن تكدح هي الأخرى، تريد أن تتوظف، تريد أن تمارس أي عمل من الأعمال الاجتماعية السياسية الاقتصادية أيا كانت. ماذا يقول القرآن في ذلك؟ القرآن ساو أيها الإخوة والأخوات بين الرجل والمرأة في حق العمل، ساوى بين الرجل والمرأة في حق العمل. إذا كان العمل من حيث ذاته مشروعا فلا فرق بين أن يمارسه رجل أو أن تمارسه امرأة، وإذا كان العمل أصله من حيث ذاته غير مشروع كذلك لا فرق بين أن يمارس هذا العمل رجل أو امرأة غير مشروع. طيب، الآداب التي ألزم الله عز وجل بها المرأة عموما، هذه الآداب موجودة سواء كانت تعمل أو لم تكن تعمل. كذلك هنالك آداب ألزم الله بها الرجل سواء أثناء العمل أو غير العمل، فهذا شيء آخر. لكننا نعود فنتساءل ذات العمل، جوهر العمل بأصنافه وأشكاله، هل المرأة محجوبة عنه في حق أن الرجل هو صاحب الحق فيه؟ معاذ الله. طيب، هل من دليل على هذا الذي نقول؟ يقول الله سبحانه وتعالى في محكم التبيان الكلام العام الشامل في هذا الموضوع: للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبوا. هكذا يقول الله سبحانه وتعالى. يقول قبل ذلك: ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض، للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبوا واسألوا الله من فضله. يعني لو أن رجلا أتي حظا وافرا في عمله فكان عمله مصدر رزق وفير كثير، في حين أن آخر هو الآخر يكدح ويشتغل لكن عمله ليس مثل عمل هذا الثاني، ليس مصدر رزق وفير، فالبالي يحذر من أن يحسد هذا الثاني الأول، ومن أن يعتقد هذا الثاني أنه مظلوم عند مقارنته بالأول. لا لا، الرجل اشتغل وكدح فنال هذا الرزق، وأنت أيضا اشتغلت وكدحت فنلت هذا الرزق، والرازق هو الله. لا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض، للرجال نصيب يعني نتائج مما اكتسبوا، الابتسال يعني الجهد يعني العمل أيا كان، وللنساء نصيب مما اكتسبنا، إذن المرأة تعمل هي الأخرى. طيب لو فرضنا أن امرأة كانت تشتغل بعمل ما وشاء الباري عز وجل أن يرزقها من خلال هذا العمل رزقا وفيرا، رجل ينظر إليها وإذا هي يعني أوفر منه رزقا، ممكن أن يتأفف ويتصور أنه ظلم، الباري يقول لا 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 لا، كلاكما في العمل سواء، والله هو الرزاق، وما ينبغي لأي منكما أن يحسد الآخر أو أن يتظلم. نعم، ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض، للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن. ماذا قال؟ واسألوا الله من فضله، الرزاق هو الله سبحانه وتعالى. محل الشاهد أيها الإخوة والأخوات، ما هو محل الشاهد؟ أن البيان الإلهي قرر أن المرأة تكتسب وأن الرجل أيضا يكتسب ولا فرق بينهما. إذن المرأة تعمل ولها حق العمل بصريح البيان الإلهي الذي نقرأه في كتاب الله سبحانه وتعالى. طيب، هنا هذا الكلام الذي نقوله يثير التساؤل التالي: الرجل يشتغل في عمل ما والمرأة كذلك تشتغل. مجتمعاتنا الغربية الآن كما تعلمون تجعل أجرة المرأة أقل من أجرة الرجل، كل المجتمعات الغربية، أمريكا وأوروبا كلها، إلى الآن هذا الشيء، هذه المشكلة لم تحل بعد، واضح كده. فأكيد بعض منكم سيسأل، والقرآن هو الآخر يعني فاوت بين أجر الرجل والمرأة، يعني المرأة تتقاضى أجرا أقل من الأجر الذي يتقاضاه الرجل؟ لا، البيان الإلهي نص على عكس ذلك، نص على أن الأجر إنما هو على الجهد والنتائج وليس على هوية الشخص العامل أبدا، هذا شيء مو موجود في ديننا في شرعنا. أين هو البيان الإلهي الذي يقول هذا الكلام؟ يقول الباري عز وجل: ولا تبخس الناس أشياءهم. كلام رائع. قبل ذلك يقول: أوفوا الكيل ولا تكونوا من المخسرين وزنوا بالقسطاس المستقيم ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا في الأرض مفسدين. لا تبخسوا الناس أشياءهم، ما معنى لا تبخسوا الناس أشياءهم؟ البخس أيها الإخوة والأخوات، البخس عبارة عن الشيء التافه اللي ما له قيمة، تقول هذا أمر بخس، هذا شيء بخس يعني ما لا قيمة له. فالباري يقول: لا تبخسوا الناس أعمالهم، جهودهم، نتائج أعمالهم، يعني لا تمسخوها بقولكم لا، هذا شيء تافه لا قيمة له. كلامكم لا يغير ويبدل الحقيقة، الجهد جهد والنتيجة نتيجة. إذا قامت المرأة بعمل وكانت نتيجة هذا العمل مقومة بمال لا قيمة لهذا العمل قيمة، فلا تبخسوا هذه القيمة. نعم، يعني لا تختلقوا تفاهة تصفون هذه النتيجة بها في حين أنه ليس تافها هكذا كما تقولون. نعم، هذا معنى لا تبخسوا الناس أشياءهم. هذه الآية كأنها ذهبت مثلا، يعني نمر على إنسان يبذل جهده في عمل ما، مخترع شيء، زراعة، صناعة، نعم، يبذل الجهد ويبذل العرق في سبيل عمل ونرى هذا العمل مفيدا، والذين يقومون هذا العمل بنتائجه وفوائده يعطونه قيمة. نعم، فإذا جاء إنسان أراد أن يعني ينظر إلى هذا العمل على أنه شيء تافه، هو شيء ليس بتافه له قيمة، لكن أراد أن يعني يمسخ قيمته الاجتماعية الحقيقية. ماذا نقول؟ نقول هذا الإنسان يبخس قيمة هذا العمل، يبخس قيمة هذا الشيء. صناعة رائعة، نعم، لا لا لا، هذا الشيء تافه تافه. تقول له لا تبخس يا أخي، لا تبخس أشياء الناس، لا تبخس عمل فلان. نعم، أصبحت هذه الكلمة القرآنية مثلا، نعم، ينتشر بين الناس. فربنا عز وجل ينهى المجتمعات الإسلامية، طبعا نحن نتحدث عن المجتمعات الإسلامية التي تخضع لبيان الله عز وجل، ينهى هذه المجتمعات أن يوجد فيها من يبخس نتيجة عمل قام به رجل أو نتيجة عمل قامت به مرأة. لا يجوز هذا بشكل من الأشكال. إذن المرأة ينبغي أن تنال الأجر الوافر على عملها، وترمومتر أو مقياس ذلك هذه النتيجة التي أبرزه التي أبرزها عمل هذه المرأة. ننظر إلى الذين يقدرون الأعمال ويقدرون نتائجها، نعم، بحياد ودون تحيز. ماذا يساوي هذا العمل في مجتمعنا؟ يساوي 1000، إذن ينبغي أن تتقاضى 1000. يساوي أقل، تتقاضى أقل. أكثر، أكثر. نعم، فإن خالفنا هذا الذي يقوله بيان الله فذلك هو البخس الذي نهانا الله سبحانه وتعالى عنه. إذن قول الله تعالى في هذه الآية: ولا تبخسوا الناس، ناس ذكورا وإناثا، لا تبخسوا الناس أشياءهم، يعني لا تذيبوا فوائدها على الرغم من أنها ذات فائدة حقيقية، لسبب شخصي، لضرر، لحسد، لأي سبب من الأسباب. ماذا قرر العلماء بناء على هذه الآية؟ قرروا أن أجر العمل إنما هو على النتيجة التي كانت ثمرتها جهد. ننظر إلى هذه النتيجة، ماذا تساوي في المجتمع؟ ينبغي أن يتقاضى هذا الإنسان الأجر المكافئ لذلك. طيب العامل امرأة يا أخي، العامل امرأة ولا رجل، لا فرق في شريعة الله عز وجل بين شخص العامل، وإنما الفرق بين العمل ذاته. العمل سيء، نعم، له أجره المكافئ لسوءه. له عمل جيد، له الأجر المكافئ لجودته. نعم، هذا ما يقرره بيان الله سبحانه وتعالى. لذلك عندما نعود إلى مثلا كتاب الجعالة، باب الجعالة في الشريعة الإسلامية، نعم، جعالة إيش يعني؟ يعني الذي يقول من فعل لي كذا وكذا وكذا، نعم، فأنا أعطيه الأجر المكافئ له، يعلن هذا عمل من الأعمال، صناعة، زراعة، تجارة، بحث عن شخص ضائع، نعم، جهد حاول كثير من الناس أن يبذلوا ما تأتى لهم، فيقول من الذي يستطيع أن يفعل هذا الفعل؟ أهلا وسهلا به، سأعطيه أجره كاملا غير منقوص. لا يجوز في هذه الحالة أن يتحكم في الأجر نوع العامل. ذكر نعطي أجر كامل، امرأة لا لا نعطي أجر أقل، معاذ الله، هذا غير موجود في الشريعة الإسلامية نهائيا. دعوني أقول لكم بهذه المناسبة شيئا. منذ 3 أشهر تقريبا، نعم تقريبا منذ 3 أشهر، زارني وفد من السواحل الأجانب، مزيج من فرنسيين، بريطانيين، فيهم أمريكان أيضا، ذكورا وإناثا، وأخذوا يسألونني أسئلة مختلفة في الدين، في الاقتصاد، في الاجتماع، إلى آخر ما هنالك. وأكثر الأسئلة كانت أسئلة في الدين. قامت إحداهن وهي فرنسية، قالت: أريد أن أسأل المجتمعات الإسلامية في ظل الإسلام كيف حل مشكلتين لا زلنا نعاني منهما في أوروبا. المشكلة الأولى النظرة الدونية إلى المرأة في المجتمعات الغربية، ما استطعنا إلى الآن أن نحل هذه المشكلة. نظرة الدول من المجتمعات، ما قالت من الرجل، من المجتمعات الغربية إلى المرأة. المشكلة الثانية أجر المرأة، تقوم المرأة بمثل ما يقوم به الرجل تماما، لكن أجرها نعم أقل من أجر الرجل. حاولنا كثيرا ما استطعنا. فما الجواب؟ يعني ما الحل عندكم في مثل هذه المشاكل؟ قلت الحل فيما شرعه الله عز وجل في محكم تبيانه. أما ما يتعلق بالنظرة الدونية من المجتمع إلى المرأة، فقد أغلق القرآن باب ذلك في قوله عز وجل: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. قرر القرآن أن علاقة الرجل بالمرأة وعلاقة المرأة بالرجل علاقة تعاونية من مستوى الندية، يعني ليس هنالك واحد منهما يتسامى على الآخر في أمر يأمره به أو نهي، وإنما كل منهما يتجه ناصحا ومتعاونا مع الآخر على مستوى الندية. وشرعت معنى الولاية المتبادلة في القرآن. وأما المشكلة الثانية في الواقع هي ما نشأت، حتى نبحث عن حل لها، ما نشأت نهائيا. فالشريعة الإسلامية تقرر في باب الجعالة وفي باب الإجرة أن الأجر إنما يكون على ثمرة العمل ومستوى صلاح هذا العمل، وليس الأجر على هوية العامل أهو ذكر أم أنثى بشكل من الأشكال. هذا ما قلته لهذه المرأة الفرنسية. ولاحظوا هذا هو الإشكال الذي قالته. فيا عجبا، يا عجبا لجمعيات نسائية في بلادنا يتأوهن من النعمة، نعم، ويتأففن من المزية التي ميز الله سبحانه وتعالى بها المرأة. يا أيتها الأخوات، الإنصاف، الإنصاف. ارجعنا إلى كتاب الله عز وجل وانظرنا إلى المزايا التي حدثتكن عنها، التي نص البيان الإلهي فيها على حقوق للمرأة وسكت عن حق الرجل، في حين أن التشريع واحد. ولا أريد أن أعيد ما قد ذكرته. سنواصل إن شاء الله حديثنا عن هذا الموضوع، المرأة في القرآن، في الحلقة الآتية. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.